بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الحج ونحن مع بقية ما يتعلق بمسائل الإحرام من كتاب منار السبيل لشرح الدليل للشيخ إبراهيم صالح الضويان رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما.
هذه المسألة مسألة الأنساك الثلاثة، فإذا استعددت يا عبد الله و لبست ملابس الإحرام، والرجل ليست والمرأة ليست لها ملابس معينة إلا أنها تتجنب القفازين والنقاب وتغطي وجهها بالخمار، أما الرجل فإنه يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين غير مخيطين غير محيطين أيضا، فكل ذلك لا يصح. لك أن تلبس ملابس الإحرام من هنا من الفندق، فإذا وصلت الميقات أنت مخير بين الأنساك الثلاثة، إن شئت أحرمت بالعمرة، وإن شئت أحرمت بالحج والعمرة، وإن شئت أحرمت بالحج فقط، أنت مخير في ذلك. لكن الأفضل من هذه الأنساك لا شك أنه التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان أفضل، ولولا أنه ساق الهدي لتمتع مع أصحابه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أمر الناس بالحل، كل من لم يسق الهدي أمرهم بالحل. ولذلك هناك قليل من العلماء يرون وجوب التمتع فقط، وهو قول مرجوح، والصحيح جواز الأنساك الثلاثة. فتقول: وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنني سقت الهدي لجعلتها عمرة ولا أحللت معكم. يعني تمنى صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي حتى يقلبها إلى ماذا؟ إلى عمرة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل، ولو هنا للتمني وليست للامتناع، وليست حرف امتناع الامتناع، لأن لو لها معنيان، قد تكون حرف امتناع الامتناع كما يقول بعض الجهال، لو كما يقول المنافقون: لو استطعنا لخرجنا معكم، وكما يقول المنافقون أيضا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا ممنوع هذا الكلام. ولو تكون للتمني، يتمنى الإنسان الشيء الأفضل، لو كان عندي مثل ما عند فلان لأنفقت كذا وكذا، هذا يجوز يجوز. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أقسام الناس بالنسبة للأموال، وجاء فيه الحديث طويل، جاء فيه أن الذي لا يجد المال وهو يتمنى الخير قال: لو كان عندي ما مثل مال فلان لا أنفقته في كذا وكذا من وجوه الخير، فهما في الأجر سواء كما جاء في الحديث. فالنبي تمنى التمتع لكن منعه من ذلك أنه ساق الهدي. وليس سوق الهدي هو الدفع بالبنك هنا، لا، هذا ليس سوقا للهدي، وإنما هو توكيل. لماذا؟ لمن؟ للبنك الإسلامي. إنما السوق الهدي أن تسوقها معك من الميقات، تسوق الإبل أو البقر أو الغنم من الميقات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشعرها لتكون علامة لذلك، فتقول لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن أردت القران تقول لبيك اللهم حجا وعمره، وإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا. ويكاد يكون الإجماع على جواز هذه الأنساك الثلاثة ومشروعيتها، ومع أن الأفضل هو التمتع. فإذا كنت متمتعا ووصلت مكة طفت وسعيت وقصرت من رأسك وبقيت محلا بمكة حتى يأتي اليوم الثامن ثم تحرم بالحج. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة وتحلق رأسك. والفرق بين هذه المناسك من ثلاثة وجوه. الأول أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول، والطواف والسعي للعمرة ثم تحل بعد ذلك، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج، لأنك أتيت بعمرة مستقلة وبحج ماذا؟ مستقل، وعليك الهدي. الفرق الثاني أن المتمتع والقارن عليهما الهدي، والمفرد ليس عليه هدي. الفرق الثالث أن المتمتع يحل من عمرته ويبقى محلا حتى يأتي اليوم الثامن ويحرم قبل الظهر من مسكنه، وأما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة ويحلقان. بقية المناسك بقية الأفعال كل واحد، لا فرق بين التمتع والقران والإفراد من جهة المبيت بمنى ثم وقوف بعرفة ثم المبيت بالمزدلفة ثم رمي الجمرات في الصباح بعد طلوع الشمس والحلق والتقصير والطواف، وكذلك المبيت بمنى يومين وجوبا والثلاثة والثالث استحبابا، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، هذا كل ثم طواف الوداع، هذا لا فرق فيه بين الأنساك الإيش الثلاثة. فضل إيش.
قال والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام.
صفة جاء لخص صفة التمتع كما قلت لكم أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم بعد العيد ولم يعد إلى بلده بل بقي في مكة أو دون المواقيت فإنه يكون وحج من عامه فإنه يكون ماذا؟ متمتعا شاء أم أبى، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعليه الهدي ويحرم الحج في اليوم الثامن. وهذا يكاد أن يكون محل إجماع كما نقل ذلك عن ابن المنذر وغيره من السلف. نعم.
قال والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به. فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. الحديث متفق عليه. فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأذرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج.
نعم، هنا بين رحمه الله تعالى مسألة الإفراد والقران، وذكر صفة الإفراد أنه يحرم بالحج فإذا فرغ منه بعد أيام التشريق يأتي بعمرة، وهذا ليس عليه دليل. نحن لا نتعصب لأحد، لا لقول أحد من أصحاب المذاهب رحمهم الله كائنا من كان، وهذا وإن كان هو المشهور عند الحنابلة وعند المالكية وغيرهم، إلا أن الاعتمار بعد الحج مباشرة لا نجد عليه دليلا. والسلف الذين كانوا يفردون، ولا سيما الخلفاء الراشدين، إنما كانوا يفردون ثم ينشئون للعمرة سفرا إيش؟ مستقلا من بلادهم، ينشئون العمرة سفرا مستقلا بعد أن يعودوا إلى بلادهم. هذا الذي لبس على بعض الناس أنه يؤتى بعمرة بعد الحج، ولا يشرع الاتيان بالعمرة بعد الحج، لا سيما أن ذلك قد يؤذي الطائفين الذين يطوفون طواف الإفاضة وطواف الوداع وأصحاب الأعذار وما إلى ذلك. فالعمرة التي بعد الحج التي يترددون بها من التنعيم خلاف السنة، خلاف السنة. وقد يقول بعض السلف إنها بدعة من البدع، فما لك وما لها يا عبد الله؟ إن أردت الأفضل فأحرم بالعمرة وكن ماذا؟ متمتعا، كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره المصنف هنا رحمه الله فلا شك أنه مما أخطأ فيه وأخطأ فيه من قبله، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمنى التمتع. وأما فعل الخلفاء الراشدين أكرر وأقول فإنهم ما كانوا يأتون بالعمرة من التنعيم بعد الحج، وإنما كانوا يعودون إلى بلادهم ثم ينشئون سفرا لعمرة ماذا؟ جديدة. هذا لا بأس، هذه الطريقة لا بأس، ولكن الأفضل منها التمتع، أفضل منها التمتع. وإن كان بعض العلم يرى أفضلية الإفراد، ولكن الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. المهم انتبهوا إلى ما ذكره المصنف هنا أنه خلاف السنة، الاتيان بعمره مباشرة بعد الحج لا نجد عليه دليلا، وإن كان قد ذهب إليه بعض الفقهاء. ثم ذكر القران، وهو أن تقول لبيك اللهم عمرة في حجة، أو حجا وعمرة، أو نحو ذلك. وكذلك لو أنك أحرمت مفردا، وإن كان المصنف رجح خلاف ذلك، ثم رأيت أن تدخل عليه العمرة أو رأيت أن تتمتع، فهذا جائز على الصحيح، جائز على الصحيح. قاعدة هنا الانتقال من الأفضل إلى المفضول لا يجوز، والانتقال من المفضول إلى ماذا؟ إلى الأفضل، هذا جائز. مثال ذلك الانتقال من الإفراد والقران إلى التمتع، هذا جائز على الصحيح. والانتقال من التمتع من الإفراد إلى القران بإدخال الحج على العمرة أيضا هذا جائز. أما الانتقال من التمتع إلى الإفراد أو من التمتع إلى القران فهذا غير جائز، فإذا أحرمت بالعمرة فلا تغير النية، إلا في حالة واحدة، لو حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة وتسعى، قبل أن تحل من عمرتها، كما حصل لأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها. لو حاضت المرأة قبل أن تطوف وقبل أن تسعى، قبل أن تنتهي من عمرتها، فهنا تدخل الحج على العمرة وتصبح ماذا؟ قارنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لبيك حجة عمرة في حجة غير أنك لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. غير أنك لا تطوفي بالبيت. والتمتع هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الأحاديث الواردة في ذلك. نعم.
قال: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو، لقول طاووس نكيسان اليماني رحمه الله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة الأثر. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. الحديث متفق عليه. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. المتفق حديث متفق عليه وقد تقدم. وأن يشترط فيقول: نعم
فمحلي. طيب.
وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلانية.
نعم. حتى نعلق على أريد هذه. طيب، هذه هنا مسألتان عندنا بين المصنف رحمه الله تعالى. أولا أن من
وأطلق،
وأن من أطلق يعني ما لم يسمي، وهذا ينبغي للمصنف أن ينبغي للمسلم أن يقيد ابتداء. لكن لو أنه لا يدري، لا يعرف الحكم، يأتينا ناس يقول: أنا والله بس لبيت ولا أدري، لا أعرف لا تمتع ولا قران ولا إفراد، نسأله عن فعله، إن كان طاف وسعى وقصر فهو متمتع، إن لم يفعل شيئا من ذلك قلنا: أنت الآن مخير بين أحد هذه الأنساك الثلاثة. واضح المسألة هذه؟ يعني شخص ما يدري، كثير من الحجاج يأتي فقط يقلد الناس. طيب ماذا؟ قال: ما أدري، أنا قلت لبيك اللهم لبيك ولم أفعل شيئا غير ذلك. قلنا له: أنت إن كنت لم تمضي في شيء فأنت مخير، إن كنت قد أديت العمرة فأنت متمتع حتى ولو لم تسمي، إن لم تختر شيئا فلك أن تختار أحد المناسك الإيش الثلاثة. هذه مسألة. المسألة الثانية: لو أن إنسان لا يعرف الحكم وقال: أحرمت بما أحرم به فلان، فهنا ينصرف إلى ما أحرم به فلان، كما فعل علي رضي الله عنه من حديث أنس المتفق عليه أنه قال: أهل بما أهل به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قارنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يحلوا إلى عمره، حتى إنه لما قدم علي وجد فاطمة قد تطيبت وتهيأت وامتشطت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، فقال: نعم أنا أمرتها بذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل أمرها وأمر غيرها من المسلمين الذين لم يسوقوا الهدي، مما يدل على أنه الأفضل والأكمل والأولى. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، لما روى النسائي رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إنما حلي حيث حبستني. الحديث متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة عن ضباعة رضي الله عنها مرفوعا: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. الحديث رواه أحمد رحمه الله.
نعم. هذه المسألة كيفية الإحرام، ماذا تقول؟ المصنف رحمه الله جاء بكلمات يعني ليست واردة لكن بالمعنى، إنما الأولى أن تقول لبيك اللهم عمرة إن كنت متمتعا، لبيك اللهم حجا وعمرة إن كنت قارنا، لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا. أما كلمة نويت أو كلمة أريد هذا محل نظر، حقيقة العبارة هذه محل نظر، والأولى هو التقيد بالألفاظ ماذا؟ الشرعية. الأولى هو التقيد بالألفاظ الشرعية، فلا تقول أريد ولا تقول نويت، تقول لبيك اللهم حجا أو عمرة إلى آخره. ثم تقول فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. هنا تشترط، وهذه سنة، وفائدة هذه أنك لو اشترطت فحبست لمرض أو قهر عدو أو منع من الوصول للبيت فإنك تتحلل ولا شيء عليك، وإلا فإن عليك ماذا؟ هدي تذبحه إن لم تشترط. وهنا وما يدل لذلك قصة ضباعة رضي الله عنها بنت الزبير بن عبد المطلب، فإنها يعني كانت شاكية مريضة يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فما حلي حيث حبستني، وفي رواية فإن لك ما اشترطت على ربك، يعني لو أصابها شيء منعها من الوصول إلى البيت فإنها على شرطها ولا يترتب عليها شيء. بقيت مسألة، يتوسع بعض المفتين بغير دليل فيقول من الحاب إن الحيض يعد حابسا للمرأة إذا حاضت، فمعنى ذلك أنها يمكن أن تترك الإحرام إذا خافت أن يذهب رفقتها، والبعض أفتوا بأنها تتحفظ وتطوف، والحق خلاف ذلك كله فيما يظهر لي والله أعلم، وهو أن الحائض ليس بحابس لأنه يمكن أن يجري على أي امرأة، وكثير من النساء يأتي إن الحيض إما قبل الإحرام أو أثناء الإحرام أو بعد الإحرام أو نحو ذلك، فهذا ليس بحابس. الصحيح أن الحيض ليس بحابس، فإن خشي أن وعليه أن تبادر بالطواف، وفي هذه الحالة تكون قارنة، فإن استمر إلى ما بعد أيام التشريق وكان رفقتها ستسافر يتأخر معها من يحتسب من محارمها وتطوف بعد أن تطهر وتغتسل. نعم.
أو لا تحرم أصلا،
أو لا تحرم أصلا من البداية إذا عرفت أنها. وهنا نقطة ذكرني الشيخ بها، تكثر الأسئلة دائما تأتينا على الهاتف المجاني، وأنا أذكر لكم الهاتف حتى وهو مجانا من داخل المملكة من أي جوال أو تليفون أو موبايل، 800-241-3-0 3 أصفار. أقول تأتينا أسئلة دائما أن المرأة تأخذ ما يمنع الحيض ثم لم ينقي أبدا، أغلبهن يتحول إلى صفرة وكدرة وقريب من الدم وقريب من الحمرة ونحو ذلك. أنا لا أرى أن تتعاطى هذا الدواء لأنه غير ناجح، وإنما إما أنها لا تحرم أصلا، فيعني أسئلتهم جعلت حتى المشايخ في حيرة لا تدري ماذا تقول. أنا أخذت المانع لكن الدم مستمر، أو أخذت المانع لكن عندي صفرة وكدرة دائما، أو يميل إلى الدم، فماذا أفعل؟ الحقيقة أنا ما أجيب على هذه الأسئلة، أحيلها للمشايخ الكبار. لكن مع هذا أقول الأولى ألا تأخذ هذا العقار هذه العقاقير أبدا، لا تأخذها أبدا لأنها ما تنفع أبدا، هي تضر من جهة، ومن جهة أخرى لا تنقي المحل، فلا تدري هي حائض ولا وإلا مستحاضة، فالأولى ألا تأخذ ذلك. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى باب محظورات الإحرام.
طيب نقف عند المحظورات ونجيب على الأسئلة. على أن نستأنف درسنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى بعد المغرب إن شاء الله. فضل
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سؤال خارج موضوع الحج قليلا لأهميته، ولعل الأخ ما شاء الله كل سنة ييسر الله له الحج. السائل كريم يدعو شيخنا للخروج للتسجيل في الخروج معهم في سبيل الله، قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية، وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية الحديث.
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الأخ السائل ونتقبل منا ومنه. ثانيا السؤال فيه تحريف للقرآن وللسنة، فإن الخروج بهذا القصد الذي يسموه خروج يسمونه خروجا في سبيل الله غير صحيح ولا دليل عليه. من أراد أن يخرج في الدعوة إلى الله عز وجل فلا يرتبط بجماعة معينة بهذه الطريقة يوالى ويعادى في سبيل ولائها، وعندها من الخرافات والبدع ما الله به عليم. وإني أنصح الأخ الكريم ألا يدعو مثل هذه الدعوة، وإني أبرأ إلى الله أن أخرج في هذا السبيل المزيف الذي فيه تحريف للقرآن والسنة. فهؤلاء سموه جهادا، يخرجون بالعوام ويطوفون بهم في الأرض ويمكثون عشرات السنين لا يعرفون قال الله ولا قال رسوله، يرددون الصفات الست ويرددون الكلمة الطيبة ولا يفهمون معناها، بل يفسرونها بتفسير خبيث خطير، وهو قولهم أن معنى لا إله إلا الله إخراج القلب، إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. وهذا قول بوحدة الوجود، هذا تفسير باطل، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فجزاه الله خيرا، هو يريد لي الخير لما يقول أن أخرج معه في سبيل الله، لكن لا أرى أن هذا في سبيل الله، إنما هذا فيه تحريف. وأما تحريف الآية قول أما تحريف للآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، المقصود بذلك الذهاب إلى دور العلم، المقصود هو الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة ثم العلماء، هذا المقصود. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كان هو شريكا مع أحد الأنصار في بستان، فكان عمر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أياما ويسمع قال الله وقال رسوله، ثم يذهب إلى البستان ويعلم أخاه الأنصارية ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى عمر في البستان ويذهب الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه العلم، وبعد فترة يتبادلان مرة أخرى. هذا معنى الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان المؤمن لينفر كافة بل ينفر مجموعة وأجموعة أخرى تقوم على شؤون المسلمين الخاصة والعامة. ثم لو حملناه على الخروج في سبيل الله فإن مقصود به الجهاد الحقيقي إذا توفرت شروطه وموانعه وانتفت موانعه، إذا توافرت أسبابه، الجهاد في سبيل الله الذي هو باق إلى قيام الساعة، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة، مات على شعبة من ماذا؟ من النفاق. والمقصود به الجهاد إذا أمر به ولي الأمر، وإذا أذن به العلماء مع ولي الأمر، وإذا أذن الوالدان، وإذا كان المسلمين شوكة ومنعة، وإذا كان العدو وإذا كان المسلمون لهم قبل بهذا العدو، وإذا لم يكن هناك عهد بينهم وبين العدو. أما إذا لم تتوافر هذه الشروط فلا جهاد، إذا لم تتوافر هذه الشروط فلا جهاد. فهؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضيعه في هذه الآية يعني لا شك أن هذا دجل وخطير جدا على الأمة. يعني الآية لا تعني الخروج مع هؤلاء مع تلك الجماعات لا من قريب ولا من بعيد. وأما الحديث بلغوا عني ولو آية فأود وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا أن تأتي بالحديث كاملا. الحديث له بقية، بلغوا عني ولو آية، ومنه في بعض رواياته نظر الله امرأ ماذا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. المقصود أن تبلغ الآية بعد أن تفهم معناها وتعمل بمقتضاها، ليس معنى ذلك أنك تحفظ الآية وتفسرها بعقلك أو برأيك أو بهواك، مثل ما فسرت هذه الجماعة الآية السابقة فلولا نفر، هذا تفسير باطل ليس منك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تفسير حديث بلغوا عني ولو آية هذا تفسير خاطئ. تبلغ الآية إذا فهمتها ودرستها وهضمتها وأتقنتها على العلماء الراسخين في العلم، بعد ذلك تبلغها وتشرحها. ولذلك يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أما أن نردد الآية كالببغاء وأنا لا أفهم معناها فلا يجوز أن أضلل الناس بذلك. ولذلك هم حرفوا الآية، تلك الجماعة حرفت الآية وحرفت الأحاديث، ويرددون حديثا مكذوبا. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وأي جهاد أعظم من أن يجود المرء بنفسه في سبيل الله بعد أن تتوافر شروطه التي ذكرتها لكم أو ذكرت خلاصتها لكم. فهذا الحديث لا يصح وغير صحيح أبدا. إضافة إلى هذا، فإن عند الجماعة في بلادها من الشركيات والبدع والخرافات ما الله به عليم، وأنا قد كنت معهم يوما ما وأعرفهم عن قرب وأعرف ما عندهم من خرافات ومن بدع ومن جهل مركب. يرددون الأحاديث الموضوعة ويبنون أحيانا الأحكام على القصص والرؤى المنامية، والله فلان رأى رؤيا كذا كذا، رأى رؤيا فيبنون عليها حدثا ويبنون على الرؤيا الصادقة. نعم جزء من 46 جزء من النبوة، لكن لها ضوابط وشروط لعلنا نتحدث عنها في مناسبة أخرى، الرؤى إن شاء الله تعالى وأنواع الأحلام والرؤى. لكن أما قضية أني مثل ما رأى جماعة من التكفيريين وزعموا أنهم رأوا المهدي واستحلوا المسجد الحرام قبل نحو 38 سنة، تذكرون هذا، بناء على الرؤية وبناء على القصص. فالقصص لا يصح الاحتجاج بالقصص أبدا إلا شواهد بعد أن تورد الأحاديث والآيات والأحاديث الصحيحة، فإن ثم إن كان ثمة ما يؤيدها من الوقائع فلا بأس. أما أن تعتمد على مجرد القصص وترددها على الناس، الصحابة والسلف كانوا يضربون القصاصين ويؤدبونهم، فاحذروا من هذه الأمور أيها الإخوة. وأستميحكم عذرا ليلة لأني أجد نفسي يعني متعبا، إن شاء الله نستأنف درسنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا يوم الأربعاء بعد المغرب إن شاء الله هنا.